بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب التزويج على سورة من القرآن. قال سور. قال باب التزويج على سور من القرآن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: ملكتكها بما معك من القرآن.
فصح ما استدل به النسائي رحمه الله تعالى في هذا الحديث على ما ذهب إليه، وهو قول باب التزويج على صور من القرآن. يعني باب التزويج على أن يكون الصداق صورا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: ملكتكها بما معك من القرآن، وفي لفظ: زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل صدقها ماذا؟ صور من القرآن. زواج في لحظة معك صور؟ اي نعم. تحفظها؟ نعم. خلاص زوجك اياها على ان تعلمها ما معك من القرآن: سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الرعد، سورة إبراهيم، مريم، الكهف، طه، أيا كان، ما في عدد، ولو كان الإخلاص والمعوذتين. تحفظ هذه الصورة عن ظهر القلب؟ نعم. ولو كان الإخلاص فقط، تحفظ الإخلاص عن ظهر القلب؟ تحفظ الفاتحة حفظا مجودا؟ أيوة نعم. خلاص زوجتك على أن تعلمها سورة الفاتحة، يصح هذا. فليس هناك عدد في صوري القرآن. وتزوج الرجل، طبعا تزوج الرجل هذا بما يعني حصل العقد بهذه الصور. طب الرجل هذا بقى عنده ماذا بعد الصور؟ عنده شيء في بيته؟ تبين لنا ان الرجل ليس عنده ولا الخاتم من الحديد، يعني ما عنده شيء. يعني سيأخذ المرأة هذه ماذا يصنع معها؟ يبقى اذا دل هذا على أن تسير أمر الزواج إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طبعا لو حصل مثل هذا، سبحان الله، سوف يحصل النفع العظيم في المجتمع، نفع عظيم في المجتمع. احنا مش بنقول بقى يعني مثلا قد يقول ما نصل اليوم من هذا الذي يزوج على القرآن؟ صعب انك تجد هذا. طيب يا أخي بس يزوج مثلا على 2000 3000 يمشي الحال، نلمهم له نعطيهم، يا فلان ادينا 500 جنيه، ادينا 200 جنيه، ادينا 10 جنيه، ادينا كذا، خلاص تزوجه. يبقى حتى 2000 3000 وخلاص. وياتي عندك سرير يا ابني؟ ايوه عندي سرير، وعندي غرفه، وعندي كذا، خلاص توكل على الله، انت ما شاء الله من الاثرياء. وتنتهي المسألة ونزوج الشباب والفتيات ولا تبقى عنوسة ولا يبقى شاب يكابد حياة يحتاج فيها إلى عشرات الألوف. الآن من أين يأتي بها؟ من أين يأتي بها؟ فيلجأ إلى الانحراف، أو نقول له عليك بالصوم فإن الصوم لك إيه وجاء، عليك بالصوم المحرم ما شاء الله تستعين به على هذا، وبعد ذلك صوم يوما وافطر يوما كابد وتعبد بهذا. كم سنة شيخ إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى لك إن شاء الله، نسأل الله أن يجعل لك مخرجا. فأصبح الناس يصعب بعضهم على بعض، ولهذا حصل خلل عظيم. فالنسائي قال باب التزوج على صور من القرآن، وأراد النسائي رحمه الله تعالى بذلك أن يدلل على مشروعية كون المهر قرآنا، ومن هنا أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن القرآن صار هنا عوض، صار عوضا وعليه، فلما صح عوضا صح أخذ العوض عنه عليه على تعليمه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال النووي هذا الحديث فيه دليل على جواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جائزان عند الشافعي، وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم، منعه جماعة منهم، منهم الزهري وأبو حنيفة. وهذا الحديث يقول النووي، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يردان قول من منع ذلك، يعني من منع إيه؟ أخذ الأجرة على الاستئجار والتعليم. ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة رحمه الله، انتهى كلام النووي. وهذه مسألة خلافية، والراجح ما رجحه النووي رحمه الله تعالى، ولهذا البخاري بوب في صحيح هذا الباب، قال باب إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، ونقل أثارا عن بعض الصحابة وذكر هذا الحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا. لكن من علمائنا ومشايخنا من قال بأن الإنسان ما يكون قصده الأجر، ما يكون قصده تعليم القرآن، وإنما ينتفع بهذا، لأنه ما يعني رجل راغب في تعليم القرآن ولكنه يحتاج إلى دخل وسعي على أولاده أو كذا، فإذا تفرغ تعليم القرآن وأعطيناه أجرا على ذلك حتى لا تتعطل هذه المنفعة العظيمة فلا بأس ولا حرج. لكن قلبه متعلق بالقرآن ومحب لتحفيظ القرآن، فهو ما أخذ ليحفظ، ما حفظ ليأخذ، وإنما أخذ ليحفظ. شأن شأن الحاج الذي يأخذ المال، فهذا ما حج ليأخذ وإنما أخذ ليحج. وكذلك قارئ معلم القرآن هنا ما علم ليأخذ فيكون غرضه المال، وإنما أخذ ليعلم فكان غرضه التعليم، لكن ما تستنى أن يتفرغ. فالذي يأخذه محفظ القرآن من مال حلال طيب، وجزاك الله خيرا أن فرغت نفسك فعلمت ولدي وولد أخي، جزاك الله خيرا، فما تستنى لي هذا ولا تستنى لأخي هذا. فلما عطلت نفسك وأوقفت وقتك على تعليم أبناء المسلمين كان أجرك عليهم. هذا في من يحفظ، في من يصلي بالناس، في من يخطب بالناس، إذا احتاج إلى الأجر فهو حلال طيب. لكن انتبه انتبه فالفرق بين من أخذ ليحفظ ومن حفظ ليأخذ فارق بسيط، فارق بسيط. فإنسان يتعلق قلبه بطاع خيركم من علم القرآن وعلمه. يود الواحد لو بقي في المسجد ليلة ونهارة يعلم القرآن ويعلم علم الشرعي، لكن أولاده يا أخي يحتاجون إلى من يسعى عليهم، فكان أجره على المسلمين. ولهذا خير ما يبذله الصالحون من مال ما يتعلق بهذا النوع، تعليم علم الشرعي، تعليم القرآن، تعليم السنة. أنا حينما أخير أضع مالي لمحفظ القرآن أو معلم العلم، ولا أضع مالي لفقير أو مسكين؟ لا، أضع مالي لهذا. ليه؟ لأن أعتقد المسكين والفقير يرق قلوب كثير من الناس له، ثم إن أحدا لن يموت جوعا. أما مثل هذه الأشياء لا يلتفت إليه أحد، بالعكس ده واحد يقعد يحفظ قرآن، لو حفظ 10 عيال ولا كذا، والولد مثلا ب10 جنيه ولا كذا، تجد الواحد يقول لك إيه؟ يا سلام، ده ربنا فتح عليه يا عم، ده عامل له حلقة، ده بياخذ من الأولاد مش عارف إيه وكذا وكذا، وتجد الناس تنظر إلى راتبه لا إلى وقته. ولهذا سبحان الله العظيم، انظر إلى غفلة لاعب القرآن اليوم، لاعب أنا أعوذ بالله، استغفر الله، لاعب الكرة اليوم، شوف ماذا يصنع سبحان الله. تجد عقود ما أدري الشهر مثلا بكذا يورو، يعني يصل إلى مليون وقرابة المليون في المحترف، في أكثر ده، هذا المليون يعني للمحترف المبتدئ مثلا، لكن قد تجد ملايين. وأنا في المملكة من قريب نزل عندهم بعض اللاعبين 100 مليون من أجل أن يلعب مباراة واحدة، 100 مليون، بينما نجد محافظ القرآن يبدأ من الإيه؟ من 800 ريال، وبعدين 1000، وبعدين كذا يبدأ من هذا. فلماذا لا تنفق الأموال في هذا؟ فدل فهذا لا بأس إن شاء الله، لكن كما قلت من علمائنا من يفصل في هذا، فيقول إذا كان على وجه الإجارة، الإجارة فإنه لا يجوز، وأما إذا كان على وجه الرزق والجعل فلا بأس. يعني أنا أقول مثلا عندنا حلقة ب500 جنيه، من يتقدم يحفظ فيه يبقى هذا رزق أو جعل، وأما من يقول لا أعطيني كذا ولا تعطيني كذا، زود نقص كذا إلى آخره، قالوا هذا إيه؟ هذا ما يكون، لأن هذا على وجه الإجارة ليس على وجه الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، فيها الثلاث يعني، أو وجه الرزق، وهذا أحوط لك، هذا أحوط لك. لكن نص الحديث إن حق من ختم عليه أجرا، وقال جواز الاستئجار لقراءة القرآن لتعليم القرآن، لكن الإنسان يحتاط لنفسه في هذا، فما يعطيه الناس، أو مثلا يعلم أن الطالب يحفظ هذه الحلقة ب10 جنيه، ب15 جنيه، ب20 جنيه وخلاص. نعم.
قال رحمه الله: باب التزويج على الإسلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما. قال أخبرنا محمد بن النضر ابن مساور قال أنبأنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له.
الله أكبر، عجب سبحان الله في الصحابة، صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد القدوة. ما ينتفر من باب التزويج على صور من القرآن تدخل في باب التزويج على الإسلام، على الإسلام. فانظر إلى أم سليم المرأة المباركة التي كان يقدرها النبي صلى الله عليه وسلم ويبجلها وكان لها قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يقر عندها كما جاء عند البخاري. وتأتي رضي الله عنها فتأخذ العرق من على جسده صلى الله عليه وسلم وتجعله في قارورة الطيب، فهي امرأة مباركة ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وماتت بعده. قال العلماء كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم محرمية، ولكنهم اختلفوا في هذه المحرمية لأنه ليس هناك شيء ثابت يرجع عليه في هذا، لأن النبي ما يقير عندها ولا تسلت هي العرق من جسد صلى الله عليه وسلم إلا لمحرمية بينهما. هذه محرمية بقى بسبب يعني رضاع، بسبب مشارب، بسبب كذا، الله أعلم. المهم أنه كان بينهم محرمية. ولا يصح ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لنساء الأمة كالأب، فيكون حكمه حكم الأب. هذا وجه لا يصح لأنه تزوج النبي من الأمة. وثانيا النبي كان تجري عليه هذه الأحكام لتجري علينا، فقد جاء عند البخاري لما جاءت نسوة يبايعن النبي على الإسلام قلنا له يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة بهذه المنزلة لصافح النساء، لصافح النساء. وأيضا حديث كانت الأمة تأتيه فتأخذ بيده فكذا، ليس معنى تأخذ بيده يعني حقيقة، يعني أنه يمشي معه طوع أمرها، يقول انظري أي السكك أقضي لك حاجتك، وليس أن تأخذ بيده تمسك بيده صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه كان بينهما محرمية، الله أعلم بها، كان بينهما محرمية، ولهذا ما كان يصنع هذا عند غير أم سليم رضي الله عنها، فكان لها منزلة من النبي. وهي أم أنس رضي الله عنه، يا أم أنس رضي الله عنه، وقد أتت بأنس للنبي ليخدمها. أما أبو طلحة الأنصاري فقد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان طويل أيضا، مات عام 34، وأيضا جعلت أم سليم صداقها من أبي طلحة الإسلام، فلما عرض أبو طلحة الزواج عليها ماذا قالت؟ مثلك أبو طلحة ترغب النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك إيه؟ فذاك مهري. فأسلم رضي الله عنه وكان ذلك مهرا لأم سليم. من ماذا انتفعت أم سليم من مهر الإسلام؟ ألبسته في يدها؟ أم أكلت به؟ أم شربت؟ أم اكتست به؟ أم سكنت؟ ماذا استفادت أم سليم؟ إنها المرأة اللبيبة العاقلة، لقد استفادت فائدة ما استفادتها نساء الأرض في حليهن وزينتهن. استفادت أن يكون في سجل حسناتها عند لقاء ربها، أن يكون في سجل حسناتها رجل أسلم. يا الله يا الله، كم قدر هذا! ولتعش أم سليم على أي شيء، وهي المرأة التي بارك الله عز وجل لها بركة عظيمة في هذا. فكانت عند أبي طلحة ما كانت، وعوضها الله عز وجل ما عوضها، فكان صداقها الإسلام، فصح أن يكون الصداق الإسلام. طيب، قد يستشكل واحد يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه؟ الآن أبو طلحة أسلم من أجل أن يتزوج امرأة، أي ذم أبو طلحة ويدخل في هذا أم ماذا؟ استشكل العلماء هذا. والجواب وأقرب يكون من جواب، إن باب الإسلام غير باب هجرة في الإسلام أو طاعة في الإسلام. فنوع عند باب الإسلام الأمر يسير، لأن الرجل يكون على الكفر، فإذا أسلم مثلا من أجل سهم المؤلفة قلوبهم، إذا أسلم رغبا أو رهبا فإنه يقبل إسلامه ولا يرد، يقبل إسلامه، لأن ما عند الكافر حال إسلامه ليس ما عند المؤمن بعد ذلك والمسلم بعد ذلك. لهذا فقبيح بالإنسان بعد الإسلام أن يفعل طاعة طمعا في دنيا من أجل دنيا، أما إذا كان كافرا فلا يعكر عليه أن يسلم، فقد أسلم أقوام من أجل مال، وأسلم أقوام من أجل سيف، وأسلم أبو طلحة من أجل أم سليم، وكل ذلك لا غضب فيه عند الإسلام، لأنه لم يكن إسلام مستقر فأسلم من أجل هذا لضعف ما عنده، ثم بعد ذلك يكون الخير إن شاء الله. فعجبت للقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أيما كان من سبب فإنه يقبل. أما بعد ذلك فإن أسلمت ودخلت الإسلام وباشر القرآن قلبك فقبيح بك أن تفعل طاعة من أجل ماذا؟ نعم، واحد بقى عجبته أخت يعني صالحة، وهو مثلا رجل مثلا يعني بعيد عن هذا، فقالت له والله أنا لن أتزوجك إلا أنت حليق، ولن أتزوجك إلا بلحية، ولن أتزوجك إلا إذا حضرت دروس العلم، ولن أتزوجك إلا كذا، تقصر ثيابك، فقصر ثيابه وأطلق لحيته وحضر مجالس العلم من أجل أن إيه؟ أن يتزوج بالمرأة. هذا قبيح بك يعني أن تفعل هذا، وينبغي أن تفعل هذه الطاعات طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. أما عند الإسلام فيكون الأمر أهون بكثير. فأسلمت فأسلم أبو طلحة فكان صداق أم طلحة الإسلام، أم سليم الإسلام، هذه المرأة المباركة. قالت فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. يا الله، يا سلام يا أخواني، شوف الصحابة أمة عظيمة ما نظروا إلى دنيا قط، إنما الإسلام هو الذي تملكهم. وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذاك مهرها. قال ثابت فما سمعت، اسمع بقى الكلام الجميل، فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا، مهر لا زال التاريخ يذكره. الآن لو واحد جاب لامرأة مثلا 5 كيلو ذهب تذكره النساء ويذكره الناس يوما، ثم ماذا بعد ذلك؟ بل قد تستقبح المرأة من أجل هذا، بل قد تسب المرأة وتنتقص من أجل هذا. أما مهر أم سليم الذي ما لبست من ورائه شيئا ظلت تذكر به عبر تاريخ، ولهذا جعل الله البركة في حياتها مع أبي طلحة. انظروا إلى قصة الولد وكيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذا الثبات العجيب. أم سليم يا أخواني امرأة يعني محفورة في التاريخ، في أبواب كثيرة تجد لها إمامة، حينما تتكلم في الصبر عند فقد الولد تجد قصة أم سليم مع ولدها تقفز لك قفزة عالية لتكون أول قصة أمام عينيك وأنت تتحدث عن الصبر. حينما تتكلم عن بركة الخلف في الأولاد تجد قصة أم سليم، فإنها لما صبرت على ولدها وفقده عوضها الله عز وجل بولد رزق بتسعة كلهم يقرؤون القرآن. ولهذا وجدت أم سليم آيات في حياتها، لما أصابها المخاض مع أبي طلحة حال دخول النبي المدينة وأصابها المخاض وكذا، فقال أبو طلحة وتوجه إلى ربي، يا ربي ما علمت أن نبيك إنك لا تعلم أن نبيك ما دخل المدينة وخرج منها إلا كنت معه، يعني أنا الآن سأتخلف عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا أكون معه انشغالا بمين؟ بأم سليم، وأم سليم تعاني الطلق، الطلق يعني ستلد الآن. فلما توجه أبو طلحة إلى ربي عز وجل فنشد ربه بذلك، قالت أم سليم يا أبا طلحة ذهب الذي كنت أجد، خلاص ما عاد عندي طلق. فكانت امرأة مباركة رضي الله عنها عاقلة، انظر كيف دلت أنسا على الخير كل لما خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستغنت عن خدمة أنس ليكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة يا إخواني، لكن قالت له إباه خذ هذا أنس خويدمك يخدمك وادعو الله له يا رسول الله. شوف المرأة عجيبة، المرأة هذه عجيبة، المرأة في أحلامها وأمانيها وتصرفاتها. فدعا النبي لي أنس بإيه يا إخوان؟ واحد، طول العمر. اثنين، البركة في الولد. ثلاثة، البركة في المال. ها، فطال عمره فكان من آخر من مات من الصحابة، كثر ماله حتى كان من أكثر أنصار مالا، كثر ولده حتى دفن من عقبه وولده قرابة الثمانين يدفن من ذريته قرابة الثمانين من أولاده. فكان هذا بركة، لو أنس أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أجرا كل شهر ماذا عساه أن يأخذ، ولكن أردت له الأجر الأعلى. كما أن أم سليم لو أخذت ذهبا وأخذت حليا عند زوجها ماذا يا ترى كان سيبلغ، فأخذت مهر الإسلام. هكذا هذه المرأة أبت إلا أن تعيش عيش الأكابر، وأن تحيا حياة من يعيش على الثريا، حياة الأقمار، حياة الشموس، حياة النجوم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في تصرفات ينتقي من الأعمال أعلاها. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم إيه؟ من ربكم. الله أكبر، الله أكبر. رضي الله عنها ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوان الفارق، فارق جوهري بين الصحابة وبيننا في المسلك والعمل، مسلك والعمل. حياة ما لها قيمة عندهم تبذل طاعة لله سبحانه وتعالى. شوف الآن الدرهم والدينار، شوف المنصب والكرسي ماذا يصنع في الإنسان الآن. كرسي مش إنسان يطغى كل شيء، كرسي ماذا يصنع في قلبك الآن، وماذا يصنع في توجهك، وماذا يصنع في دينك؟ صار ديننا من أجل الكرسي، وليس الكرسي ليخدم به الدين، إنما يباع الدين من أجل كرسي، من أجل منصب. ولهذا تأخذ الكرسي وتسيب كام؟ والله على حسب الكرسي، صفقة كرسي عايز 10% نسيب لك 10%، واخد بقى ماشي، ينفع القرض مش مشكلة، ده مش ربا، ده ايه مسألة في دري خالة حتة صغير، لو انت عايز اكتر عندنا الاكتر، بس ادينا برضو. كل ما يعلو ويعظم الكرسي كل ما ايه ما يكون التنازل. عاوز نقول المسيحيين دول اخواننا وحبايبنا وما فيش اشكالية ونجيب ايات من القرآن ماشي، بس ادفع. فصار ديننا مقابل حطام زائل، نبيع ديننا بعرض من الدنيا، وتقلب بقى النصوص وتحرف ونقدمه في ثوب جديد، وما كان منكرا بالأمس اليوم معروف، وما كان معروفا بالأمس اليوم منكر. كل هذا من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل دنيا زائلة. لكن الصحابة ما كانوا كذلك، إنما باعوا الدنيا وما آثروها. أو مالي تريدون مالي؟ ايوه جئتنا الصعلوق لا مال لك. فلما صرت صاحب مال تريد ان تهاجر بي الى محمد؟ قال يعني مالي تريدون؟ ايوه نعم. اولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا ايوه نعم لصهيب. قال طيب مالي في المكان الفلاني، وفك نفسه من قريش بمال، خذ المال كله وهاجر الى النبي بكم درهم او دينار؟ لا شيء. فقال النبي ماذا يا اخواني؟ ربو حبي، لا شيء يا اخي، يسلم لي ديني ولتترك كل هذه الاشياء، انا ما ابالي بها، لانني اذا اردت هذه الاشياء اردت منصبا فلخدمة ديني من اجل ديني. من أجل ديني، فإذا كان ديني مقابله كيف أبذل ذلك وأقول هذا من أجل الدين؟ أنا والله يا أخواني اجتهدت هذا من أجل الدين، من أجل الدين بترك الدين ما يكون هذا أبدا، ولا يقبل هذا على الإطلاق. نعم، قال التزويج على العتق، التزويج على العتق، تزويج على القرآن، تزويج على الإسلام، تزويج على إيه؟ على العتق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز، يعني وأخبرنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس بن مالك حاء، وأنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعله صداقها، فجاز أن يكون الصداق إيه؟ عتق أمة، فمن كانت عنده أمة فعتقها وتزوجها جاز ذلك، جاز ذلك. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه. وفيه أنه يجوز للسيد تزويج أمته إذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم، هذه فائدة. إذا اعتق الإنسان الأمة لأنه هو الولي، فإذا زوجها من نفسه فما احتاج إلى ولي ولا إيه ولا حاكم. وقال اختلف السلف هل يزوج الولي موليته من نفسه أم يحتاج إلى ولي آخر؟ قال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور. وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي زوجها السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منهم، ووافقه زفر وداود. وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. والصواب أنه يجوز ذلك لأن النص دال عليه، ومنها استحباب عتق الأمة وتزويجها، وهذا أيضا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في الحديث من اعتق أمة فتزوجها. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان حاء قال وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن ابن الحبحاب عن أنس قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها مهرها، واللفظ لمحمد. قال رحمه الله باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدابها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه، ومؤمن أهل الكتاب. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عفثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران. قال رحمه الله باب القسط في الأصدقة. قال
يعني هذا يزداد فيه عن الباب السابق أن فيه فضيلة ذلك، الإنسان يعتق المرأة يعتق الأمة ثم يتزوجها، فيه فضيلة ذلك لأن العتق عبادة وطاعة لله عز وجل، ثم تزوجها والستر عليها هذه أيضا طاعة أخرى، لذا كان له إيه أجران: أجر أن أعتق المرأة وأجر أنه تزوجها. نعم.
قال رحمه الله باب القسط في الأصدقة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك 500 درهم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الصداق إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. قال أخبرنا ابن حجر ابن إياس مقاتل ابن مشمرخ ابن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن ابن سيرين نبيت عن أبي العجفاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تغلو في صدق النساء فإنها لو كان مكرمة ألا لا تغلو في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا أو تق فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق الكربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق فلم أدري ما علق الكربة. قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيد أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دث راحلته ذهبا أو دث راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقول ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الملك بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. قال رحمه الله: باب التزويج على نواة من ذهب.
باب الايه؟ القسط في الأصدقاء، يعني العدل في ذلك. وذكر كلام عائشة رضي الله عنها في الآية أن عروة سألها: وإن خفتم أن تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صدقها، يعني يريد مالها فيتزوجها طمعا في المال ولا يتقي لها في الصداق، فلا يعطيها مهر مثلها ويستغل أنها تحت يده فيتزوجها ولا يعطيها مثل صداق مثيلتها، فهذا ظلم، هذا ظلم، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، فدل هذا على جواز النكاح، لكن لا بد من العدل في المهر، وأنه من لم يعدل في مهر اليتيمة هذه فإنه يكون ظالما وآثما وإن صح النكاح، لأن المهر ليس من شروط النكاح، إنما المهر أثر من آثاره، فلو لم يتزوج على مهر أصلا صح النكاح، صح النكاح. وفي هذا أيضا جواز أن يتزوج الرجل هذه البنت ولو لم تبلغ، لأنها ما تسمى يتيمة إلا إذا كانت قبل البلوغ، اللهم إلا على قول يعني العرب، فإنه يمكن أن يستصحب الحال، يعني هي كبيرة ولكن أنا ما أطلق عليها يتيمة باعتبار أصل مكان، أصل مكان تلك اليتيمة التي كانت عنده، يعني التي كانت عنده يتيمة. لكن على كل مسألة العقد على الصغيرة قبل البلوغ، بل الزواج والبناء بالصغيرة، هذا لا إشكال فيه ولا غضاضة، هذا لا إشكال فيه ولا غضاضة، كما ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على جواز العقد على الصغيرة مهما بلغ سنها. وأما وطؤها والبناء بها والدخول بها فإنه لا يكون إلا إذا صلحت للوطء، إذا صلحت أن توطأ فإنه يمكن من ذلك، ولو لم تبلغ، يعني ولو لم تحض، ولو لم تحض صح هذا وجاز. قالت: ويبلغ بهن أعلى سنتهن، يعني في الصداق، يعني ينظر الرجل إلى مثيلتها ويعطيها أعلى ما يكون من ذلك، يتقي الله عز وجل في هذا. فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، يعني عندك النساء غير كثيرات، انكح ما طاب لك، مثنى وثلاثة ورباع، لكن لا تظلم هذه المرأة، لا تظلم هذه اليتيمة. وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى ألا تعدل فيها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال عروة: نعم نعم، ايه اللي هو ايه؟ اذا صلحت، اذا صلحت الوطء، اذا صلحت يعني كانت مهيئة معدة في جسمها وصلاحتها لذلك، اما السن لا، اما السن لا، فقد تكون بنت عندها 10 سنين او 11 سنة اصلح من ممن عندها 12 سنة او 13 سنة، قد تكون اصلح، فهذا صلاحها الوطئي، يعني يكون عندها من صلاح البدن ما يؤهلها لذلك، من صلاح البدن ما يؤهلها لذلك، أما السن لا. لكن إذا عقد عليها في أي سن جاز ذلك، أما التمكين منها من الوطئ فيلزم أن تكون صالحة لمسألة الوطئ، تكون صالحة لمسألة الوطئ حتى لا تضر. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله ويستفتونك النساء قل لا يفتكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قالت عائشة وقول الله في الآية ترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنه أن ينكح ما رغب في مالها من يتامى نساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. يبقى ليس نكاح اليتيمة حراما، إنما الحرام ما هو؟ الحرام ألا تعطيها صداق مثيلاتها، وإلا فالصداق فنكاحها جائز جائز. فمن قام على رعايتها ثم تزوجها واتقى الله سبحانه وتعالى فيها فهو مأجور على ذلك. وفي سائر الأحاديث الأخرى إشارة إلى أيضا قلة المهر والترغيب في ذلك، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا من أقل الناس بهذا، ولو كان غلاء المهور مكرما للنساء لكان أولى بذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر ألا لا تغروا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي وإن عن عمر يعني وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى كلها عداوة في نفسه، حتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا. هذا يقول أبو الجعفاء، يعني لم أكن من العربي أصلا فلم أدري ما علق القربة، يعني لم أفهم مراد عمر من هذه الإيه من هذه العبارة. قال وأخرى، يعني يقول عمر شيئا آخر بعدما نهى عن غلاء المهور، قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، فحذر من ذلك. وأن تعين الشهادة المعين، أن تعين الشهادة المعين فيقال هذا شهيد يعني في الآخرة، فهذا أنكره عمر رضي الله عنه. وقال ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة، يعني ما قتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلا تقول ذاكم، ولكن قل كما قال النبي من قتل في سبيل الله أو مات وهو في الجنة. يبقى الانتقال من العين إلى الإيه إلى النوع، من العين إلى النوع إلى الوصف، يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. أما محمد إبراهيم علي هل هذا شهيد؟ فلا يقال فلان شهيد، فالله أعلم من يكلم في سبيل. هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما علمهم النبي إياه، فلا يجوز تعيين الشهادة لأحد أبدا، ولو قتل في صف المعركة ولو قتل في صف المعركة ما يقال شهيد، لأن عمر إنما قصده هذا من قتل في صف المعركة فلا يقال شهيد. وإن أجريت أحكام الشهادة عليه في الدنيا، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ثيابه ويترك هكذا، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسكي. أما نقول فلان هذا شهيد؟ أبدا ما نقول هذا، لكن نقول نرجو له الشهادة، نرجو أن يكون شهيدا. فدل هذا على التفريق بين النوع والعين، سواء في الفضائل أو سواء في الإيه أو في الوعيد. فما يقال فلان كافر، ولا يقال فلان في النار، ولا يقال فلان لم يغفر الله له، هذا ما يقال أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بحال هذا المعين، وإنما نقول النوع فنفرق بين النوع والعين، وهذا مذهب السنة والجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. الشهيد لا يصلى عليه على الصحيح، نعم لا يصلى عليه على الصحيح، مسألة خلافية، لكن الصحيح أنه لا يصلى عليه. نعم شهداء أحد الحديث فيه أنه صلى عليهم صلاته على الميت، العلماء اختلفوا في دلالة هذا، فالجمهور على أنه دعا لهم دعاءه للميت، أن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. نعم. يقول كل من نزع يدا من طاعة يكون خارجيا ولو كان من كبار التابعين كسعيد بن جبير. سعيد بن جبير ما نزع يدا من طاعة حاكم مسلم، وإنما كان بعض التابعين يقول بكفر الحجاج، فخرج لتأوله الكفر لا لكونه ظالما عاصيا، لا لكونه ظالما عاصيا، لما خرج يتأول هذا. إلا واحد يجهل الحكم أصلا وما يدري أن هذا كلام خوارج ومنهج خوارج، ويجهل الحكم أصلا وخرج ظن أنه إنما يأمر معروف عن منكر، وأن هذا ليس نزعا ليد من الطاعة، وهو لا يريد نزع ليد من الطاعة، إنما يريد من الحاكم أن يصلح بعض الأمور أو كذا، ويجهل الحكم، فهذا له شأن آخر. الجاهل له شأن آخر. أما من علم منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الخوارج ثم نزع يدا من طاعة فهذا خارجي، وأنت أحكم على الناس بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بحكم فعل أحد، إنما بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن سعيد بن جبير أو كذا، هؤلاء إنما تأولوا كفر الحجاج. قال السائل، يقول السائل: أنا أعاني من قسوة القلب لا يعلمه إلا الله، حتى إني لا يؤثر في الوعظ، وأكون دائما في شغل في الصلاة. أرجو أخشى أن تكون موسوسا، فإن لم تكن موسوسا وتقول أعاني من قسوة قلب، فعليك بأخذ الأسباب التي يرق بها القلب ويلين، من ذكر الله سبحانه وتعالى ومداومة ذلك، من قراءة القرآن مع تفسيره، من مطالعة سير الصحابة والصالحين، فإن القصص يؤثر جدا في هذا الباب، من صحبة الصالحين، من دعاء الله أولا، من دعاء الله أولا أن يذهب تلك القسوة، من الاعتبار أيضا بالآيات الكونية، فإن الآيات الكونية أيضا مما تلين القلب إذا تفكر الإنسان وتدبر، فعليك بالذكر والفكر، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قال شيخ الإسلام: فهذا دلالة على الذكر والفكر، فعليك بالذكر الآيات الشرعية، وعليك بالفكر في الآيات الكونية، فبهذا يحصل إن شاء الله الخير العظيم. الإنسان ما يجلس يندب نفسه ويقول أنا قاسي القلب أنا كذا، لا، الإنسان أول ما يشعر بهذا يلجأ إلى رقي شديد، يلجأ إلى ما يزيله، لأن الإنسان يا أخواني قد يمر بمثل هذه اللحظات فينظر إلى السبب مباشرة ويزيله، كثرة اللهو، كثرة الضحك، كثرة اللغو، البعد عن مجالس العلم، البعد عن أوراد القرآن وهكذا، ورد القرآن، البعد عن مطالعة قصص يعني الصالحين، هذه كلها علامات حقيقة قسوة، يعني تؤدي القسوة، فانزع واترك هذه والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. وأفضل الحقيقة شيء يعني يعالج الإنسان به قسوة القلب العلم يا أخوان، العلم، فإن القلب يتقلب مع هذا العلم. تنظر يعني مثلا انظر إلى قصة أم سليم التي قرأتها أنت الآن مثلا، يعني إذا نظرت إلى قصتها وقست نفسك بها عرفت البون الشاسع بينك وبينها، فرق قلبك وعرفت قدرك، ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى بعمل لتكون على ضرب القوم. أما الإنسان يبتعد عن مجالسة الصالحين وعن مجالسة العلماء وعن سماع العلم، والله يا أخواني يعني العلم وسماعه يصل الإنسان أحيانا إلى أول ما يقرأ التبويب وحدثنا وأخبرنا، يصل إلى تأثير ذلك في قلبه. يستمتع بهذا، يستمتع أول ما يسمع تبوبات أهل العلم، أول ما يقول سنن النسائي أو سنن الدارمي، لأن هذه يا أخوان بضاعة مفقودة في الأرض إلا عند أهل العلم، لا توجد، لا توجد في أي محل من المحلات، ولا في أي ميدان من الميادين، ولا في أي مجلس من المجالس. فكونك مثلا تقرأ هذه الكتب وتحمل الكتب في يدك، تنظر في يدك تجد مسند أحمد، تجد سنن الدارمي، تجد البخاري، تجد مسلما، تجد الطحاوية، تجد الوسطية، تجد هذا، سبحان الله، حينما يكون هذا زادك إلى الله سبحانه وتعالى، وتعيش بقى مع هذا الأثر ومع تلك القصة ومع هذا التفسير، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ألم يطلب إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء زيادة اليقين بمثل هذه الأشياء، فطلب آية يزداد بها يقينه؟ فأنت كذلك يزداد يقينك بمطالعة هذه الآثار وتلك الأحاديث وهذه وهذا العلم، فيعيش قلبك في أحضان هذا العلم ومع العلماء، فتجد رقة في القلب وتجد معالجة، لأن قراءة الأحاديث والآثار تعالج ما في نفسك من أبعاد معينة. نعم. يقول السائل: ما حكم أن ترسم المرأة بالحناء على جسدها؟ مباح إذا كانت الصورة لما ليس فيه روح. المرأة ترسم شجرة على يدها، ترسم شمسا، ترسم عينا، لكن ترسم زوجها مثلا، ترسم ما فيه روح؟ لا. لكن إن كانت ترسم لما شيء لا روح فيه فهذا أصلا مباح، طالما بالحناء مباح، لما المنهي عنه الوشم، الوشم ولو كان بغير ما فيه روح، كان يدق الإنسان مثلا على يد شجرة مثلا، أو يجعل سيفا أو كذا، فهذا ممنوع إذا كان على وجه الوشم. أما الحناء فإنها تزول، فالمرأة تلعب في يدها، تلعب في ضرعها ما شاء، طالما حناء فالأمر في ذلك واسع، ما لم تكن إيه صورة لما فيه روح، أو مثلا تكون علامة على معتقد فاسد، زي مثلا واحدة ترسم هلال وصليب مثلا، واحدة يعني منسجمة وطنيا قوي، فتم ترسم مثلا إيه صليبا وهلالا مثلا، لا روح فيه، لكن هذا حرام. يقول السائل: هل عوام الشيعة يلحقون بعلمائهم؟ نعم، يلحقون بعلمائهم في الدنيا، وما في الآخرة فيتولاهم الله سبحانه وتعالى، فعوام الكفار كفار، ثم يتولاهم الله عز وجل في الآخرة. هذا ما أفت به اللجنة الدائمة، وما أفت به شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ما صحة هذه المقولة: إن سألوك عن شيخك فقل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل في هذا تجاوز؟ من وجه لا تجاوز فيه، فشيخنا يعني معلمنا، يعني سألوك عن معلمك ومن تنتسب إليه، الانتساب الأول فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المواد يعني الشيخ الذي باشر تعليمي، فإن النبي مات، لكن المقصود يعني إن سألوك عن اسمك فقل كذا، إن سألوك عن شيخك فقل كذا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: إن سألوك عن لبستك، إن سألوك عن اسمك، إن سألوك عن كذا وكذا، فانتسب إلى الأسماء الأولى. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شنائكم، تكون شهداء على الناس، فالإنسان ينتسب إلى الأسماء المشروعة وينتسب الانتساب الصحيح. فأنا أنتسب إلى النبي بمعنى أن النبي هو معلمي الأول ومعلم الأمة، هو الذي ينبغي أن يرجع إليه، وكل من عدا النبي يؤخذ منه ويرد، فأنا لا أتعصب إلى شيخ. ولهذا من الأدلة الدالة على بطلان ما عليه الجماعات الإسلامية المتحزبة كلها أنها تنتسب في مرجعيتها إلى أشخاص لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونها تنتسب إلى أشخاص هذا يكفي، هذا إلى محمد إلياس، هذا إلى سيد قطب، هذا إلى عمر الرحمن، هذا إلى أسامة بن لادن، هذا إلى أبدا. لكن أنت تنتسب إلى مين؟ إلى ابن باز، إلى ابن عثيمين، إلى فلان، إلى علان، أنت تنتسب إلى منهج السلف الصالح، أنت المتحرر من هذه، وإن انتفعت بكل هؤلاء. نعم هذا السيد يقول ما قول الشيخ في أحمد عبد عوض صاحب قناة الفتح، فقد فتن كثيرا من العوام بهذه القناة. أنت حكمت الآن، فتن كثيرا من العوام بهذه القناة وبغيرها من القنوات. هذا الرجل يأخذ القناة من أولها إلى آخرها، هذا تاجر وأصحاب القناة يتاجرون به، وهذا رجل ضال مضل منحرف جدا جدا، وهذا رجل صوفي محترق جاهل ما يدري كوعه من كرسوعه، وخرج يضلل للناس. من عنده مرض كذا اقرأ اسم الله كذا 100 مرة 90 مرة 70 مرة، وضع يدك على ذلك من جسدك، وغير ذلك من الخرافات. راجعوه، رجل يقوم ويلان في القناة ويضلل الناس ليلا ونهارا، فما عنده أثر ولا حديث ولا علم ولا أثارة من علم. هذا رجل ينبغي أن يحجر عليه، ولا يجوز أن يواجه المسلمين بشيء من العلم. هذا رجل خرافي، هذا رجل خرافي صوفي، هذا رجل يضلل الناس ليلا ونهارا، وقد اغتر بالتفاف العوام حوله. وسؤال العوام له، فإنك تعلم أن العوام ليس ميزانا في هذا الباب، وقد تكلمنا عنه من قبل. ما حكم الصداقة؟ هذا السؤال يقول ما حكم الصداقة بين الرجال والنساء على الفيسبوك حتى وإن كانت من أجل الانتفاع بالعلم الشرعي؟ ما شاء الله، انتفع علم شرعي، انتفع من المشايخ والعلماء. أما هذا طريق من طرق الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. تبدأ بهكذا استفسار استفسار كذا، ثم ينتهي بما لا تحمد عقباه. هذا كله من أسباب الغواية ومن استدراج الشيطان. والمسلم يحفظ قلبه ولا يغترن باستقامته وكذا، فإن الإنسان يبتعد عن مواطن التهم وعن مواطن الريبة، ولا يأمل لنفسه، فإن معظم النار مستصغر الشر. وقد يكون الإنسان صالحا فيجد الشيطان سبيلا إلى القلب عن طريق هذا، لأن سبل الشيطان كثيرة إخوان. واحد يأتي من بدعة، واحد يأتي من معصية، واحد يأتي من شبهة من شهوة، واحد يأتي من قبل امرأة، واحد يأتي الشيطان من قبل درهم ودينار، واحد يأتي الشيطان من قبل منصب وكرسي، واحد يأتي الشيطان من قبل عصبية، واحد يأتي الشيطان وهكذا. انتبهوا، فإن عجز الشيطان عن هذا السبيل لجأ إلى سبيل آخر. ومن أعظم ما يفتن به الصالحون النساء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من الإيه؟ من النساء، من النساء. ولهذا قال سبحانه وتعالى مخاطبا النساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخضع القول فيصمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا ايه معه، واذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب. فالذي وجه بهذه الآية نساء النبي أصلة، ودخل النساء الأمة تبعا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان الخضوع بالقول يؤدي إلى هذا، فكيف بالتعاملات مع هذا؟ فأنا أنصح الإخوة والأخوات في هذه المسألة غلق الباب. لا الأخ ده شيخ مثلا عشان تستفيد منه، ولا الأخت دي مثلا حفصة بنت سيرين عشان تنتفع منها. فالمناقشات والمداولات وكذا وكذا، كل هذا من استدراج الشيطان. والحقيقة الواحد يود لو هنقول يعني نود أن يكون الفيسبوك والنت وهذه الأشياء يعني نود أن تكون على يعني الصلاح، كل هذا نود، لكن لم يكن هذا. لكن الحقيقة أن ما فيه من شر وما يمارس فيه من مخاطر سواء تتعلق بالشبهات أو الشبهات شيء كثير. ولهذا نقول يا أخواني يعني مثل هذه الأشياء عملوها معاملة الميتة، عملوها معاملة الميتة، معاملة الضرورات لا الحاجيات ولا التحسينات، معاملة الإيه الضرورات. كم الحقيقة فيها من المفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، شيء مؤسف الحقيقة. الله المستعان، الله يحفظ إخواننا وأخواتنا. يقول إذا تزوج رجل بيتيم فمن سيكون وليها؟ تكلمنا عن هذه. يقول هل صحيح قصة عمر اللي أصابت المرأة واختها عمر؟ لا، هذه القصة ما تصح، هذه القصة ما تصح. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.